أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما هي إلا أيام، أو نقول إن هي إلا أيام بفضل الله تبارك وتعالى، ثم نستقبل رمضان، شهر الصيام. وقد ألمحنا في اللقاء المنصرم، في اللقاء السابق، إلى آيات الصيام وما اكتنفها من آيات سبقتها ولحقتها، تضمنت أحكاما تضمن سلامة المجتمع وأمن المجتمع، تضمن جلب أسباب السعادة والعزة والسؤدد للأمة جميعا، بل للبشرية إن تحققت بها وقامت برعايتها. فجاء قبل آيات الصيام آيات القصاص والوصية، وتلا آيات الصيام كذلك الآيات التي تأمر بالجهاد الرشيد المنضبط بالقواعد الشرعية. والجميع من عجب أن جاء بلفظ كتب، فالقصاص كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك جاءت الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وكذلك آيات الصيام جاءت فرضيتها بلفظ كتب، كذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك الجهاد كتب عليكم الجهاد إلى آخر ما ذكرنا. فالشاهد عندي أيها الأحباب أن القرآن كما أنه آيات متلازمة مترابطة متوافقة ومتعانقة، كذلك أحكام هذه الشريعة مترابطة متعاونة متوافقة ومتساندة. فلا يصح أن نفصل بعض الأحكام عن بعض، أو نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض، بل يجب علينا أن نأخذ القرآن كله والتشريع كله حتى يؤتينا تلك الثمرات التي رتبها على إقامة هذه الشرائع، ورتبها كذلك على الالتزام بهذه الملة. أرجع فأقول اليوم بفضل الله تبارك وتعالى أريد أن ألمح إلماحة إلى شيء هام، ونحن نتكلم عن آيات الصيام، وهذه الحلقة كما تعرفون عنوانها التدبر والإنعام في آيات الصيام. هذا الأمر قد اتصل بآيات الصيام اتصالا وثيقا وارتبط بها. هذا الأمر هو أمر الطعام وقضية الطعام. ولقائل أن يقول ما صلة شهر الصيام بقضية الطعام؟ أقول أيها الأحباب إن الناس نوعان، هناك من يعيش ليأكل ويطعم، ذلك همه وتلك غايته، وعليه يصدق قول القائل لحى الله صعلوكا مناه من الدنيا وهمه لبوس ومطعم. ابن القيم ونحن نراجع في تحضير الحلقات وجدت له كلمة في كتاب الفوائد نقلا عن يحيى ابن معاذ. سئل يحيى ابن معاذ عمن يأكل في اليوم أكلة واحدة، فقال ذاك طعام الصديقين. قال يأكل أكلتان؟ قال طعام المؤمنين. قالوا ومن يأكل في اليوم ثلاث أكلات؟ قال هذا رجل أولى بأهله أن يبنوا له معلفة. الكلمة شديدة، ولكن انظر إلى حياة هؤلاء وقدر الطعام عند هؤلاء. هل هو البغية والهم الأول وهو الغاية التي ينتهي إليها سعي الإنسان وجهد الإنسان وعمل الإنسان؟ أبدا، ما كان الأكل لهم إلا وسيلة. ولذلك الرب تبارك وتعالى لما أراد ذم المشركين قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. كذلك الرب تبارك وتعالى ينعي على هؤلاء فيقول كلوا كلوا انت عايش الاكل والمتعه والشهوات، كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. فهناك نوع من البشر هو كاولئك الانعام، لا يدري الا الطريق الى المطاعم الفاخره والى المراكب والى الملابس والى تلك الزخارف التي لا تحتوي على قيمه عاليه ولا تتضمن معنى ساميا. الرب تبارك وتعالى حينما يقول اولئك كالانعام، لما كانت غايتهم المطعم والمشرب والمتع، كان هذا هو الوصف اللائق بهم، وصفهم كالانعام. بل تجد قوله تبارك وتعالى بل هم اضل سبيلا. الانعام عرفت طريقها، هي مسخره لهذا الامر وقامت به. لكن هؤلاء حينما يتنزلون من مكانهم ويسقطون في هذه الهوة وفي تلك الدركات، كأن إنسانا عاليا قد تسفل. أنت ما خلقت لهذا الأمر، لكنه يأبى إلا أن يعيش لهذا الأمر. أنت ما جعل الطعام لك والشراب إلا وسيلة، وأنت أبيت إلا أن تكون هي الغاية الكبرى. الإنسان أيها الأحباب، إن أردنا أن نفهمه حق الفهم، وكذلك الصيام بالنسبة لهذا الإنسان، لن نفهمه إلا إذا فهمنا المسألة ككل. المسألة ككل تقول إن الإنسان مكون من روح وجسد، بمعنى أن الإنسان ليس هذه الجثة، الإنسان ليس هذه الجثة القائمة أو الهيكل المنتصب، بل هو مجموعة من الأجهزة والخلايا واللحم والدم والعظم والعصب، وقد صب فيها تلك الروح التي سمت به ورفعته إلى أن يتبوأ الأشراف منه، الأشراف من جنس الإنسان، إلى أن يعلو على الملائكة. فليس الإنسان هو ذلك الهيكل المحسوس الذي نراه، إنما هو روح سماوي يسكن هذا الجسد الأرضي، وهو سر من الملأ الأعلى من أمر الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هو سر من أمر الله تبارك وتعالى، أودعه في غلاف من الطين، فليس طينا خالصا، إنما هو سر عالي في هذا الغلاف الطيني. وحقيقة الإنسان ومعناه هي تلك اللطيفة الربانية الكامنة فيه، الجوهرة الروحانية الكامنة في الإنسان التي أودعها الرب تبارك وتعالى فيه، هي التي بها يعقل ويفكر ويشعر ويتذوق، وبها يدرك ما في الأرض، ويدرك منافعه، ويدرك كذلك الأشياء المغيبة عنه بتلك اللطيفة وبهذا السر الرباني الموضوع فيه. إذن التطلع إلى ملكوت السماء لا يكون إلا بهذه الروح السامية التي تسكن هذا الجسد. ومن أجل ذلك أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم لما أودع فيه من هذا السر الرباني وهذه اللطيفة العالية التي أكرمه الله عز وجل بها. لا تظن أن الملائكة سجدت لما يحتويه الإنسان من حمأ مسنون وطين معجون أبدا، لكن لما فيه من تلك اللطيفة وهذه الروح، كان ذلك من أسرار سجود الملائكة أو من أسرار أمر الله الملائكة بالسجود. إذا عرف الإنسان قيمة نفسه وأدرك سر الله فيه، وحكم جانبه السماوي في جانبه الشهواني الأرضي، حينئذ أقول بدأت تعرف الطريق. نقول أيضا في مثال آخر، هناك راكب وهناك مطية، وهناك ساكن وهناك بيت. لا شك أن الراكب أفضل من المطية، ولا شك أن الساكن أفضل من جدران البيت. الرب تبارك وتعالى يقول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لما كانت الروح هي المسيطرة والعمل الصالح هو المهيمن، جعلهم الله عز وجل خير البرية. ومن هنا ولأجل هذا المعنى فرض الرب تبارك وتعالى الصيام، حتى يكون الراكب أي الروح خير من المطية، وتسوق المطية ليس إلى حتفها وهلكها، وإنما تسوق المطية إلى ما ينفعها وإلى ما يغذيها ويجلب عليها السعادات. من أجل هذا الأمر، من أجل أن تكون الروح لها السيادة العليا، فرض الرب تبارك وتعالى الصيام ليتحرر الإنسان من سلطان غرائزه وينطلق من سجن هذا الجسد ويتغلب على نزغات الشياطين فيه ويتحكم في مظاهر الحيوانية ويتشبه بالملائكة. فليس عجيبا أن يرتقي روح الصائم ويقترب من الملأ الأعلى ويقرع أبواب السماء بدعائه فتفتح، فللصائم دعوة لا ترد، يدعو ربه فيستجيب له وينادي فيقول لبيك عبدي. وكما في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، كما روى الترمذي وحسن. الشاهد عندي أحباب أن إدراك هذا المعنى هو الذي يجعلنا نفهم حكمة الصيام، من أجل أن يعلو الإنسان على شهواته وغرائزه، من أجل أن تكون الروح لها السيادة والتحكم والأمر والنهي فيه، جعل الله عز وجل هذه الفريضة. أرجع فأقول أيها الأحباب، إن الرب تبارك وتعالى حينما كلف الإنسان بتلك التكاليف وقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، ما كلفه إلا ليرفعه، إلا ليأخذ بيده. فإن عجز الإنسان عن أن ينهض بالتكاليف وأخلد إلى الأرض وإلى شهواتها وإلى غرائزه ومال إلى هذا الجانب، فلم يرفع رأسه ولم يعلو نحو المعارج القدسية ونحو الدرجات العليا التي يمنح فيها جوار رب تبارك وتعالى، إن سقط حينئذ أقول ظلمت نفسك قبل أن تظلم غيرك وجهلت الطريق إلى ربك. إنما التكاليف ما جاءت للتعنت، لكن كل التكاليف جاءت لرفعة الإنسان ومصلحة الإنسان. كما نقول دائما الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، هذا لب الدين وتلك غايته، جلب المصالح وتنميتها ودرء المفاسد وتقليلها. أرجع فأقول الآية آية التكليف ختمت بصيغة قوية جدا تبين أن الإنسان إن أعرض عن تكليف ربه وإن خسر نفسه في هذا الميدان فلم يسبق مع السابقين يحق عليه أن يوصف بأنه ظلوم جهول. لذلك الآية ختمت إنه كان ظلوما جهولا، صيغة فاعول هذه تدل على المبالغة، يعني ظلوما، الظلم الأكبر وجهولا، الجهل الأكبر وأعدى أعداء البشرية أيها الأحباب، وسبب هلاكها الظلم والجهل، الظلم والجهل أعدى الأعداء لك أيها الإنسان. بل إن الجهل كثيرا ما يدفع صاحبه إلى الظلم. ولذلك الرب تبارك وتعالى حينما وصف عباد الرحمن قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تأمل، وجعل شعار المؤمنين في مخاطبة الضالين: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الجهل والظلم وكل ذلك بترك التكليف والتحلل، لا يقول التحرر، أقول التحلل من قيد الشريعة ضياع وظلم وجهل. أرجع فأقول أيها الأحباب، الفريق الأول من الناس هو الفريق المخلد إلى الطعام، همه من الدنيا لبوس ومطعمه. ولذلك بعض الظرفاء أو بعض الشعراء الذين لهم كلام جميل قال: يا خادم الجسم، يا خادم الجسم كم تسعى. شوف السعي هنا معناه تشق على نفسك ويسافر ويروح ويجي، ها، وكل ده همه ايه؟ اللي في الاخر يقول لقمة حلوة ياكلها، يقول لك ايه؟ كفاية ابات متعشي، كفاية ابات شبعان. هو ده همه من الدنيا لبوس ومطعمه، البس ايه؟ اركب ايه؟ اسكن فين؟ امشي فين؟ واكل ايه؟ هو دي الدنيا، وقول على الدنيا السلام. يا خادم الدنيا كم تسعى لخدمته، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، اتطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. إذن أيها الأحباب، الطعام عند الفريق الثاني، الفريق العالي، وسيلة فقط وليس غاية، يراد لذاته. فلهذا الفريق أزواج أخرى، كما قال بعضهم: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، يعني يعني الا ما اكن يعني. فشوف احيانا الانسان من فرحته مش عايز ياكل ولا يشرب، كذلك فرحة المطيع وفرحة العابد، فرحة الإنسان ساعة ما يجي مثلا يعرف تفسير آية أو يعرف تفسير ربع أو مثلا يحقق حديث أو يخرج كتاب أو يجي له كتاب كان بيتمناه، ربما ينسى فطر ولا مفطرش ولا اتغدى لأنه له أزواد أخرى وله متع أخرى غير تلك المتع الأرضية. طبعا الطعام مهم كما سيأتي، ولكن أقول هناك زاد أعلى، ولذلك أنا ألتمس من ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيّن هذا الأمر من أن ربه يزوده بزاد، الرب يزود النبي بزاد يلهيه عن الطعام والشراب ويغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قال لست كأحدكم، نهاهم أن يواصلوا اليوم واثنين وثلاثة، قالوا إنك تواصل، يعني نحن نقتدي بك في هذا الأمر، ولم يدركوا أنها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لست كأحدكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فإني أبيت عند ربي أنا لي زاد آخر يطعمني ويسقين. ليس معنى هذا أن الله يرفع النبي عند العرش ويقدم له من المآدب وما المطاعم والمشارب، لنا هذا فهم سطحي ثاجذ، لكن المراد أني أبيت في معية الله، تأتيني الأفراح الروحية والسعادات والمعارف ومعية القرب من الرب تبارك وتعالى، فيلهيني ذلك عن الطعام والشراب ولا أحس بألم الجوع، أبيت عند ربي فيعطيني من النعم الروحية ومن الوصال العالي غير المادي ومن التأييد والسكينة والرباط على القلب والإيواء والمدد ما ليس لأحد، زاد خير من أزواد الناس وطعامهم. إذن أحبابي أقول الجوع إذن قضية نسبية، ليس كل الناس في الجوع سواء، وليس كل الناس في أوقات طعامهم وقدر طعامهم سواء، بل الجوع قضية نسبية. ولذلك تعجب، والله تعجب إذا وجدت المتخمين، وجدت المتخمين السمان الأثرياء أصحاب الملايين أكثر الناس جوعا وأكثرهم جشعا، ده المفروض أنهم ده شبعان عنده كل شيء، لا العجب بقى أن هؤلاء المتخمين هم أكثر الناس جوعا وأكثرهم جشعا وأكثرهم نهما. تشوف الواحد وهو بيأكل بسم الله ما شاء الله، يعني يقول إيه يقول يعني خلوا بيني وبين حبيبي، هو داخل على معركة بيشمر إيديه وعايز يسلك سنانه، سبحان الله أكثر الناس نهما وأكثر الناس جوعا وأكثر الناس جشعا. يبقى المسألة الجوع دي ما نقولش إن الجعان ده هو الفقير، لا ممكن يكون، بل غالبا ما يكون الأثرياء هم أكثر الناس ميلا وحبا وجشعا ونهما للطعام. ليه؟ لأن هذا الثري إن لم يكن موصولا بالله لا يعرف عزة القناعة وسمو الرضا ومنازل الصابرين، وطبعا ده في الغالب لأن في بعض الأثرياء برضو يعرف حق الله وله من القناعة والكرم والعفة، لكن بتكلم على حكم أغلبي، أغلب هؤلاء هم أكثر الناس جوعا وأكثر الناس شراهة وأكثر الناس نهما وجشعا. كذلك تجد من الناس من أجل لقمة العيش، من أجل أن يأكل ويملأ بطنه ويتخم معدته، يبيع كرامته، يبيع كرامته في سبيل وظيفة، في سبيل منصب، في سبيل لقمة، في سبيل عشوة، في سبيل غدوة، في سبيل كذا هدية، ده صنف موجود في الناس. وتجد من الناس من يبيع عرضه في سبيل شهوة أو في سبيل شهرة، وتجد أصحاب اللهو الباطل ومروجي المجون الآثم من يملك الملايين، نعم يملك الملايين، لكن معنى ذلك أنه قد شبع وأنه قد قنع أبدا، هو ما عرف طريق الطهر، فيظل يصطلي بنار نار الفقر دائما، فقره بين عينيه وينظر إلى غيره ويتعذب، يتعذب كلما رأى إنسان أتى بسيارة أفضل من سيارته أو سكن عمارة أفخم من عمارته أو أكل أفضل من أكله أو لبس لبسة يعني أفخم من لبسته، هو دائما في عذاب وفي قلق. هؤلاء الناس ما عرفوا معنى القناعة، ومهما أكلوا ومهما شربوا فهم في جوع دائم. إذن الذي أريد أن أدلله أن للعفة حلاوة، وأن للطهر مذاق، وأن للكرم طعم لا يوجد ولا يحسه هؤلاء النهمين. فلذلك الرب تبارك وتعالى حينما أراد أن يحثنا على أن نرتفع عن شهواتنا وأن نعرج في هذه المعارج القدسية وأن ندخل إلى الصيام بشيء لا أقول بالاندفاع، لا أبدا ما فيش اندفاع، ولكن بشيء من الإقبال والحب. شرط العبادة ومن شروط صحة العبادة الحب والإقبال عليها بترحيب، لا بكراهة ولا ببغض ولا على مضض أبدا، إنما نأتيها بحب. فكي يراغبنا ونأتيها بحب يقول: وأنا أيضا لا أكل ولا أشرب. الرب تبارك وتعالى لا يأكل ولا يشرب، فطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. فكذلك قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الرب تبارك وتعالى لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى خلقه سبحانه وتعالى. لكن الإنسان في غالب سعيه لحاجاته لضرورياته لغرائزه، فالإنسان دائما يعمل. نعم، وفي عمله هذا إما أن ينتظر عوضا في معاوضة. أنا بشتغل عشان أخذ، إزاي أنا أشتغل وتعبت وقرقت وبعدين من الآخر ما لقيتش أي نتيجة أو ما لقيتش أي ثمرة. فالإنسان غالب عمله خصوصا بين الناس ينتظر فيه العوض والمنفعة والمقابل، يريد المغنم والربح. لذلك قال القائل: لولا جبين الحور ما لامست أرض المصلى جبهة الساجد. لولا جبين، يعني حتى أحيانا العابد نفسه من أجل أن يحظى بالحور العين فإنه يأتي إلى مصلاه ويطيل السجود والركوع من أجل أن يحصل وأن يحظى بتلك الحظية ويعني بتلك الفرصة العظيمة في جوار الرب تبارك وتعالى ويهنأ بالحور العين. فقال القائل: لولا جبين الحور ما لمست أرض المصلى جبهة الساجد. الإنسان هو دائما له عوض وله منفعة وله مقابل ينتظرها من عمله، لكن الرب تبارك وتعالى يعطي ولا ينتظر من أحد شيئا. الإنسان يرغب ويرهب قمم البشرية، قمم البشرية وصفهم الرب تبارك وتعالى بقوله: ويدعوننا رغبا ورهبا. أما الرب تبارك وتعالى وإن أمر عباده بالطاعة فهو غني عن تلك الطاعة، طاعتهم لا تنفعه بل تعود عليهم وهم الذين يجنون ثمرها. كذلك إنهاهم عن معصية فإن معصيتهم لا تضره سبحانه وتعالى، كما في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الرب تبارك وتعالى حينما يأمرنا يا أحباب أو ينهانا إنما ذلك لمصالحنا نحن. الإنسان أنا يعني أحيانا بعمل إحصاء كده، النهاردة عملت إيه وليه، عملت إيه وليه، وليه أنا عملت كده. وجدت يعني في نفسي أنا في كثير من تصرفاتي إما أني أرد دينا أو أقدم عوضا أو أقدم شيئا كي يرد إلي في وقت آخر ويعود علي. ولذلك المثل العامي بيقول لك: التقوى بتنفع الذرية، التقوى تنفع الذرية. ده حقيقة، والقرآن شهد لصحة هذا الكلام: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن حتى التقوى والقول السديد القول الصحيح الذي ليس فيه ميل ولا جنف وليس فيه انحراف ولا تزوير، كل ذلك من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعود ثمرة هذا العمل إلى أولادي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، الأمان والقوة خافوا عليهم من غائلة الناس، من ضعفهم أمام المجتمعات، من ضياع أموالهم، من أشياء كثيرة يعني تعرض الإنسان، خفت عليه من هذه الأشياء. فالسبيل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حتى التقوى إذا يفعله الإنسان لعائدة ولعوض ولمنفعة ستأتيه. وكذلك تجد أن من حجة الخضر عليه السلام لما أقام الجدار لغلامين في المدينة قال: وكان أبوهما صالحا، يعني ردت إلى الأولاد مصلحته تلك العبادة التي قام بها الأب، وقيل أب الأب، وقيل هو يعني أب عالي يعني بينه وبين هؤلاء الأولاد أكثر من أب. الشاهد عندي أن كل ما يعمله الإنسان ينتظر فيه عوضا ومنفعة وينتظر له عائدة. فالتقوى نافعة لك ولذراريك بصور شتى وليس بصورة واحدة، وعائد ثمرها إليك. إذن من صفات الرب تبارك وتعالى أنه يطعم ولا يطعم، أما البشر بل خيار البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، حتى أن المشركين تخيلوا أن يكون الرسول ملكا وليس من البشر، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، تعجبوا إزاي يبقى رسول ويأكل معانا ويمشي في الأسواق ويتاجر وبيقوم وينام، احنا متصورين يجي من عند ربنا ده اللي المفروض يكون إيه، يكون ملك. لكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون الرسل أشراف الناس، يعيشون كما يعيش الناس ويأكلون كما يأكل الناس، يجوعون ويمرضون ويموتون كما يحدث للناس. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام، ودي عادة كل المرسلين. ولما أراد الله تبارك وتعالى يبين أن المسيح عليه السلام عبدا من عباده، قال ليس كيف المسيح أن يكون عبدا لله، وقال عنه وعن أمه وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن كان المسيح يأكل الطعام، وكانت مريم تأكل الطعام، وكان النبي محمد يأكل الطعام، وهكذا شأن المرسلين والذين هم أشراف البشر. فحاجة البشر إلى الطعام ضرورية ومتأكدة لا يشك فيها، ولذلك سيدنا إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهدين، كأن أمهات المسائل يأتي بها ويقول لا يقدر عليها إلا الله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وكذلك ذكر رب تبارك وتعالى قوله ولا يحض على طعام المسكين، وذكر تبارك وتعالى في شأن البشر كذلك وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالبشر حاجتهم إلى الطعام واضحة وصريحة، ولذلك جعل الله عز وجل الإطعام سبيلا من السبل التي تنقذ الإنسان في المشاكل الكبرى والأزمات العظمى. وما أدراك ما العقبة، يعني الأمر الجلل العظيم الذي يستحق به الإنسان أن يكون له مكان عند الله، فذكر من هذه الأشياء العظام، ذكر إطعام في يوم ذي مسغبة. كذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما ذكر حديثه مع الذين كان معه في السجن، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إذن جعل المطعم كذلك من الأشياء التي يستدل بها على نبوته، حينما يأتي هؤلاء فيخبرهم بأمر الطعام الذي سيأتي قبل أن يأتي. فالطعام أمر شائع بين الرسل وبين عامة البشر. ولذلك عزير لما ذكر الله تبارك وتعالى خبره قيل له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وقال رب تبارك وتعالى في عموم الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى آخر الآيات. فالحاجة إلى الأكل والشرب حاجة أصلية منذ بدء الخليقة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، وده في سورة البقرة. أما في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا، بدل وكلا في البقرة فكلا منها رغدا إلى آخر آيات. وكذلك قال رب تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تبارك وتعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة سبق طبعا، بلدة طيبة ورب غفور. والعجيب يا أحباب بقى فيه هنا ملمح أنا يمكن انتبهت إليه دلوقتي، وهو إن الآيات التي سبقت آيات الصيام ببضع آيات فيها قول رب تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، دي آية 168 في البقرة. يعني قبل ما يذكر الصيام في آية 183 جاءت آية 168 بتتكلم عن الطعام، وآية 172 أيضا في سورة البقرة قبل آية الصيام اتكلمت عن الطعام. يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كأنه جعل أمر الطعام أمرا تعبديا، أمرا تعبديا يتقرب به الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين أمنوا كلوا، كأنه خطاب تكليفي، كلوا من طيبات ما رزقناكم. صحيح الأكل في أصله حلال ويباح، لكن في أحيان إذا خشي الإنسان على نفسه الهلكة يصير واجبا عليه أن يأكل. فلما أقول أمر تعبدي فليست يعني لم أتي بشيء بعيد أو مستغرب. فقبل آيات الصيام يا أيها الناس كلوا من فضل حلالا طيبا، وكذلك في 168 172 يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طب خد بقى، طب ده قبل آيات الصيام، خلي بالك أنا فهمنا آيات الصيام بما سبقها ولاحقها، كذلك تجد بعد آيات الصيام يجي في آية 188 يتكلم عن الأكل برضو تاني، عشان احنا في اصل الحلقة بنقول ايه علاقة الصيام بالطعام اهو. ايات الصيام نفسها اكتنفها الكلام عن الطعام. 168 172 بتتكلم عن الطعام، ورب تبارك يبيح هذا المطعم ويأمر به امرا اما ان يكون للاباحة واحيانا يكون للوجوب عند الاضطرار. وتأتي الايات 188 ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والأكل هنا لا يختصر عن الذي يوضع في الفم، بل إن من اغتصب أرضا ومن سرق ثيابا وإن من أخذ ما ليس له لا شك أنه داخل في عموم هذه الآية، في عموم أكل أموال الناس بالباطل. فلا يقول إنسان أنا ما أكلته إنما أنا استعملته أو استخدمته أو استفدت به، أقول هذا نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل. ومن العجيب أنها تأتي بعد الصيام، بعد أن منعنا من المباح في آيات الصيام يمنعنا من الحرام عموما في شهر رمضان وفي غير رمضان. فالآيات تحتاج إلى كثير من التدبر، ولا يقتصر أمر الطعام على الدنيا فقط، بل يستمر الميل وحب الطعام معنا في الجنة. لكن هو في الجنة نأكل ونشرب ونتمتع من غير حاجة أو إحساس بألم الجوع. ففرق بين الدنيا والآخرة أننا نأكل للتفكه وللتلذذ في الآخرة، لا عن حاجة ولا عن جوع ولا عن مخمصة. ولذلك يقال لهم في الجنة، لأهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كذلك على الجانب الآخر بقى في المطاعم للكفار والمجرمين طعام في النار، كما قال الرب تبارك وتعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. كذلك قال الرب تبارك وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم، يعني هذا هو إكرامهم وما أعد لهم من موائد، هذا نزلهم يوم الدين. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إلى آخر الآيات. فتستغرب حينما تجد طعام هؤلاء من هذا النوع وبهذه الشدة، وليس ذلك بظلم لهم أو بمجاوزة لما وجب لهم من عذاب وما استحقوا من نكال. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. أرجع فأقول أيها الأحباب، إذن حاجة الإنسان للطعام والشراب في الدنيا أمر ظاهر ولا يحتاج إلى يعني سرد الأدلة الكثيرة عليه، ويكفي ما سبق لأنه أمر فطري غريزي معاش. لكن الإسراف في تلك الحاجة وفي هذا الأمر الضروري، الإسراف في الطعام والشراب، نجد أنه هو السبب الأعظم الأكبر في أمراض الناس وعللهم وأسقامهم. من لا يتناول الطعام على الوجه الشرعي الذي أمر الرب تبارك وتعالى به، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كان الطعام الذي هو ضرورة وحاجة وسببا للحياة سبب لتلفه ووقوعه في الهلكة ودمار بدنه وجلب الأمراض إليه من كل جانب. يعني المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنا بشرب مية، لكن زودت عن الحد ممكن يحصل انفجار. كل إسراف وزاد عن الحد تأتي بضد ذلك. فإن كان الأكل حاجة ومنفعة وضرورة، لكن الإسراف فيه مجلبة للسقم وسبيل للعلل، سبيل مؤكد. ولذلك تجد كما قلت إن معظم الأمراض من الطعام وسوء المطعم والإسراف فيه. بل آخر حاجة أنا وصلت لها، إن في بعض الأمراض النفسية، بعض الأمراض النفسية لا علاقة بالطعام، لها بينها وبين الطعام صلة. ولذلك حتى في الأمراض المشهورة والمعروفة كعسر الهضم والكلى، حصوات الكلى بسبب بعض أطعمة، حصوات المرارة بسبب بعض أطعمة. النهاردة أصبح مشتهر بين الأطباء حتى بل بين عامة المثقفين إن أهم علاج لأمراض الجهاز الهضمي ككل هو تنظيم الطعام، تنظيم الغذاء. أول ما تروح للدكتور تاكل إيه ما تاكلش إيه، قبل ما يكتب الروجيتا بتاعته بيجيب لك كده، يقول لك تاكل كذا الصبح وكذا الظهر وكذا كذا، وما تاكلش بين الوجبات، وتعمل وتخلي وتسوي. صار أعظم صديق للشفاء والتخلص من أمراض تنظيم الطعام والأكل والشرب. ده الواحد لما يكون عنده عافانا الله وإياكم ضغط، يقولوا انت كلت كذا، ده بيزود الضغط، شربت كذا بينزل الضغط. السكر له طعام، له صلة بمرض السكر عافاهم الله جميعا، ما هي برضه في الأصل ايه، سوء تنظيم للطعام. أمراض العين، العين لها أيضا صلة بالطعام. حتى يعني المسألة كلها بترجع إلى ضرورة تنظيم هذا الطعام اللي هو حاجة، وفي نفس الوقت كيف نتقي شره، كيف نأخذ خيره ونتقي شره ونتلفاه. لذلك كان الصيام. أنت من ضمن الأطعمة برضو الأدوية اللي بناخدها، ما الأدوية اللي بناخدها ما طعام برضو. قضية الطعام دي للإنسان قضية مهمة ولا صلة كبيرة. من حكم الله تبارك وتعالى ده أن تيجي الغزوات زي بدر الأولى وبدر الكبرى وفتح مكة وغيرها من الغزوات تيجي في رمضان، وقت ما يكون الإنسان يملك غرائزه، وبمعنى أصح نظبط ومنظم غذائه اللي هو سبب المشاكل، بيكون أوعى ما يكون. لأن تنظيم الأكل عن طريق الصيام الإسلامي، الرجيم مهما عملوا لن يساوي عشر معشار فوائد الصيام. ودي بقى بركة من بركات الطاعة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لو أننا فعلنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنفطر على رطبات أو حسوات من ماء أو كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أن الإنسان يتنظم عقله وتتسع مداركه. بعض الناس يقول لك أنا بفطر عشان بذاكر أو بامتحن، بالعكس ده وقت الامتحان والمذاكرة، دي أصفى ما يكون الإنسان والمعدة خالية، ما هيش ممتلئة، لأن الدم بيبقى مسحوب في المعدة في معركة جوه. طبعا هو واكل أكل سنينة، ولذلك بيقول لك صداع وعايز أنام ليه، الدم اتسحب. بيقول له معلش معذرة، مش وقت مخ ولا وقت تفكير ولا وقت عقل، احنا عندنا في معركة جوه، في جيش عمال بيحارب عشان خاطر يعني ايه الدوشن والاشياء التقيلة اللي انت دخلتها لنا دي، عايزين نتصرف فيها ونهضمها بدل ما تكبس على نفس الواحد ويموت منها ولا حاجة، فيسحب الدم من كله وتلاقيه رخر. يقول لك ايه زي بعض الشباب يقول لك يعني بتسحب نور عينيا بعد ما باكل وتفكيري وبتاع، وبعض الشباب بيقول لك ايه، انا يعني بحس كده ان انا خلاص جسمي كله بيخدر بعد ما باكل اكله تقيله. اقول له طبعا، لان جسم كله حصلت له مصيبه كبرى. مصيبه ايه؟ مصيبه حلت بالمعده، فهو يريد انقاذها قبل ما يعني تتعفن وتمكس في المعده وتؤدي الى اخطار شديده. بيقول ان هضم المكان ده بدل ما يجيب لنا المعاطب والمهالك، وكما قيل في الحكمه المعده بيت الداء، فننظف هذا البيت قبل ما يخرب الجسم كله. فتيجي الغزوات والانسان منظم طعامه وشرابه ومدرك وصاحي، عشان الانسان يكون اوعى ما يكون وانشط ما يكون واقوى ما يكون. وكذلك الانسان في الصيام بيكون صابر وعنده صبر وعنده جلد وعنده طول نفس. والصبر ده شيء مهم جدا، خاصه في ميادين الجهاد. حينما يفقد الانسان الصبر لا يستطيع ان يجاهد نفسه. حينما يحرم الصبر يقع في مهاوي ودركات. يعني هو اللي وقف معاصي دولت، ولا مع امراه، ولا سرقه، ولا كده، قول له ايه السبب؟ انت سرقت ليه؟ مش قادر يصبر على الفقر. انت زنيت ليه؟ مش قادر يحصن نفسه ويمنع نفسه. انت وقعت الصبر ده عمده. الصبر ده عمده، كما جاء ان الصبر للايمان كالراس الانسان. الصبر ده عمده، وله كلام طويل، ولكن اقصد اقول ان من اهم دروس الصبر، من اهم دروس الصيام الصبر. ولذلك كانت ميادين الصبر هي ميادين الجهاد في سبيل الله. انت عندنا مثلا بتلاقي راجل رئيس مجلس اداره او مدير او كذا او كذا او كذا، عمده كبير، واللي كان الباشا بيخشه، واللمبه الحمراء واللمبه السمراء، ومتعرفش تخش وبتاع ومواعيده وبتاع، فجاه تلاقيه طالع متكلبش. ايه الموضوع؟ لا هف له مليون ولا ارنب زي ما بيقولوا، او اكثر او اقل. ليه؟ ما صبرش. قال لك يعني انا خايف لا تشال الصبح من الاداره ولا من المديريه ولا كده، ما هو بجره قلم زي ما انا جيت بجره قلم، هشال بجره قلم، انهض بسرعه اكل واشرب وابني واعمل واخلي واسوي. عايز ينهب قبل ما يفوت الدور، ولا قبل ما زي ما بيقولوا يعني قعدوه جنب هناك في الظل فيسقط هذه السقطه لعدم صبره، لعدم عفته، لعدم قناعته. فياتي الصيام ويقول لا، لابد من مراجعه نفسيات كل المسلمين، وخاصه الصبر نحصنهم به من الوقوع في الشهوات والوقوع في المعاصي والمهلكات، ويكونوا رجال يستطيعون ان يقوموا بالتكليف حق القيام، او على الاقل قدر استطاعتهم. يبقى اذا انا قلت في اول كلامي اكثر الناس جوعا هم اكثرهم تخمه. اوعى تفكر ان ده عشان وصل بقى كذا وكذا خلاص شبع. مفيش بني ادم بيشبع، بالعكس، لو اعطي ابن ادم وادي من ذهب لتمنى ان يكون له ثاني، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. فاكثر الناس جوعا هم اكثرهم مطعما، واكثرهم تخمه، واكثرهم جشعا. الشيخ حسن الطويل ده من شيوخ الازهر اغروه على فتوى من الفتاوي بالمال، اغروه على فتوى من الفتاوي بالمال. فطبعا الراجل كان واعي وكان مدرك، ويعرف يعني ايه دين، ويعرف يعني ايه عفاف رجال الدين، كيف ان عفة رجال الدين ستكون سبيلا الى ان يروق الاسلام ويظهر ويلمع في عيون الاخرين، ويدفع الشبهات الكثيرة التي يحاول اعداء الاسلام ان يرموا بها المسلمين. فجوله بكيس من المال، يا مولانا الوالي بعت لك الهدية ديت. طبعا الراجل كان قاعد ممدد رجله، ما بيهموش، مش ايوه يا باشا، ده الباشا، وان شاء الله انا هصلي وادعي له وهصوم وادعي له، وصله الله كما وصلنا. وانت عارف بقى ايه يعني، من يسيل لعابه على لعاعه الدنيا وعلى متاع الدنيا القليل، ها، ويبيع دينه وفتاوى بقى زي ما انت عارف. مش عايزين نطول في القصه دي لان مفهومه ومشهوره، وانت عارف الفتاوى الايه السياسيه. فالشيخ حسن الطويل حينما اغروه بالمال، كان يعني ساعتها كان ممدد رجله وكان قاعد كده ايه براحته، فاعرض، قال له يا مولانا الشيخ، مولانا بيقول لك خد كيس المال ده. المال ده عباره عن ذهب، يعني لو دينار منه يخلي بعض الناس النهارده يعني يلف حوالين نفسه، وده كيس بحاله قد كده يغنيه العمر كله. فقال له قل لمولاك اللي بعتك، قل لمولاك الذي يمد رجله لا يمد يده. اللي بيمد، انا عندي حاجه واحده بمد رجلي بمدها في وش التخين، كل مولاك الذي يمد رجله لا يمد يده. يعني نحن في عفه ونحن في صيانه ونحن اعلى من ان نذل لكم وان نبيع ديننا من اجلكم، لا نبيع ديننا بدنيا الناس. ولذلك كان بعضهم بيمتهن المهن عشان ياكل ويشرب من عمل يده، ما يحتاجش لحد، ما يحتاجش لحد ولا يمد ايده لحد لغير الله. معظم علمائنا تلاقي مثلا القوارير والزجاج والفراء والكذا، ايه ده؟ ده كانوا علماء، ما كانوش بياخدوا على الفتوى وعلى الدين اجر، ولكن كانوا بيعملوا في اعمال ويتاجروا في تجارات ويأكلوا من كسبهم ولا يأكلوا من تدريسهم للدين، مع ان طبعا الاخذ على التدريس لا بأس به، ولكن اقول كيف انهم كان نظرهم ابعد، ولنخشى في يوم من الايام ان نميل هكذا وهكذا من اجل وظيفة او من اجل يعني مغنم ننتظره او من اجل جوع العيال، وكما قالوا يعني لا يفتي المفتي وليس في بيته دقيق، فاضطروا لجوع الاولاد والست حامل وعايز كذا ومصاريف والاولاد عندهم دروس وبعدين داخل المدارس، فانا مضطر اغمض عيني وممكن اقول كلمتين يحتملوا وجهين. لا 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 لا، العلماء الكبار القدامى نظروا الى هذه المسائل وقالوا لا 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 لا، الذي يمد رجله لا يمد يده. وكان بيتكسب يقول له طب ليه بتكسب وبتتعب نفسك وتنزل في المهن دي وكلام زي كده، فقالوا لولا هذه الدنانير، لولا هذه الدنانير لتمندلت بنا السلاطين. يعني عملوا زي المناديل بيمسحهم فينا، يمسحوا اذاهم فينا، لولا هذه الدراهم لتمندلت بنا السلاطين، لتمندلت بنا. وبعدين بيعملوا منديل يبصق فيه ويرجع يرميه، ده شأن من باع دينه بدنيا الناس. فالشيخ حسن الطويل بنقوله رحمك الله بيقول الذي يمد رجله لا يمد يده. كذلك برضو الشيخ الخضر حسين ده كان من تونس وكان مسك مشيخة الأزهر، ففي مرة برضو كلمة من الكلمات احتاجوه إليها، فقال لا أريد، لا أريد أن أتكلم في هذا الأمر، أو لن أتكلم في هذا الأمر، بل أتكلم بكذا وكذا وكذا. فقالوا له خلي بالك يا مولانا كذا وكذا، أنت يعني قد تحرم من كذا. قال لهم ما حاجتي من الدنيا، ما هي حاجتي من الدنيا؟ إنما حاجتي من الدنيا كوب من اللبن، أنا كل ما أعوزه من الدنيا كوباية لبن صغيرة، وإني واجده في عنز في الصحراء. يعني حاجتي من الدنيا كلها تتركز في كوباية لبن، لو رحت في الصحراء هلاقي معزه كده واقعد احلبها، هلاقي حاجتي من الدنيا، ودي نهايه ما ابتغيه من الدنيا، واني واجده في عنز في الصحراء. يبقى ارجع اقول لا معنى اذا للركوع والسجود لغير الله، للذله واراقه ماء الوجه لله، لا معنى للنفاق من اجل مطعم او مشرب وتقول ما حاجه، لا. اياك ان تذل نفسك أملا في جاه أو طمعا في وظيفة وتضيع أغلى ما عندك، إنسانيتك، دينك، كرامتك، عرضك، شرفك. حذاري قضية الطعام، يعني كنت أقول لبعض الفضلاء كان من 35 سنة أو تقدر تقول يعني من 40 سنة تقريبا، الأم لها 50 وظيفة في البيت، لما جم يعملوا يعني جداول للاقتصاد قالوا أعظم مثال للاقتصاد مثلته المرأة قديما، كان مفيش حاجة بتضيع، يعني الحبوب اللي بتقع منها بتاكلها الداجن والدجاج اللي عندها، الداجن يعني اللي هي العنز والضأن والمسائل دي بتاكلها، يعني فضلات البيت بتاكلها الفراخ، الحطب، شوف عود الذرة بجميع ما فيه هل يلقى فيه شيء؟ ابدا. الذرة بيتاخد بيتطحن ويتعمل منه كذا، الردة بتتاخد بتتعمل منها كذا، عود الحطب بيبقى وقود ويبقى علف للدواب، اللي السائط من الاشياء ممكن ياكلها الدجاج، كل شيء كانت المرأة المسلمة بتوظفه في بيتها، وبتقوم باعمال كتير، تلاقيها طباخه وتلاقيها خبازة وتلاقيها غسالة وتلاقيها كناسة وتلاقيها زوجة وتلاقيها أم وتلاقيها مربية وكل شيء كل شيء. وكان في بركة وكان في طعام وكان في خير. كان الفلاح بيزرع لنفسه ولغيره طعام ويرسل به لأبنائه في المدينة وفي البندر، وكان يستنوا أكل الفلاحين يأتيهم من زمان ويشموا كده ريحة الأكل الجميل. النهاردة الفلاحين تجدهم واقفين من الفجر فين؟ على مخابزهم؟ لا، على الأفران وعلى الطوابين. بيعمل ايه؟ ها؟ بيشتري عيش عشان يعملوا علف للبهايم. وبعدين تجده بيبيع السمنة البلدي النقية عشان يشتري سمنة من اللي هي التانية ديت، ويبيع البيض البلدي المعروف أصله جاي منين بالبيض الصناعي. قضية الطعام دي فيها تغير وتبدل في 30-40 سنة الأخيرة في أشياء كثيرة جدا، ولذلك لا تعجب من كثرة هذه الأمراض التي نشاهدها ولم نسمع بها من قبل. قضية الطعام دي أحدثت صراعا وسعارا وتناطحا وطمعا فيما لا يفيد عند كثير من الناس. إذن الرب تبارك وتعالى لما فرض عبادة الصيام أراد تربية الناس وتهذيب الناس ورد هذا السعار، سعار الطمع والجشع والنهم عنهم، أراد أن يرد ذلك عنهم ويقول لا، فأنت بالروح، أنت بالروح لا بالجسم إنسان، تعيش من أجل هذا المطعم وتموت وتقتل نفسك وتذبح نفسك من أجل هذا المطعم وهذا المشرب. أراد الله أن يرفع شأن البشرية وأن يرتقوا إلى مرتبة وسطى بين الملائكة الذين لا يأكلون الطعام وبين الحيوانات التي كل همها أكل الطعام والعلف. إذن لابد للإنسان من ضوابط من كوابح، وإلا في الإنسان سيصبح شرا من الحيوان. كثيرا ما نرى للأسف في المجتمعات في الأسئلة اللي بتيجي لنا وللمشايخ الكبار نجد التحايل على أكل الربا، هو عمل بيلف ويدور عشان خاطر إيه؟ عشان ياخد فتوى بأنه يقترض أنه كذا، عنده دكان وربنا كرمه فيه وبيأكل وبيشرب وعايز يبقى اتنين. ليه؟ لأن خايف الدكان اللي جنبي واحد تاني ياخد نفس المشروع، ياخده ويعمل نفس المشروع ويقطع عليا، يبقى أخده قبل ما، وعايز أخد الشارع وعايز أخد الميدان وعايز أخد المول كله وعايز أخد سعار سعار بيصيب البشر ويتحايلوا على الحرام من أجل أن يصلوا إلى مآربهم. يأكل من ربا ويقترض بالربا بالوسائل الصريحة وغير الصريحة، والإنسان لا يعدمه يعني حيلا من أجل التوصل إلى شهواته. الصيام بيقول لك أنت بتأكل 3 وجبات كفاية عليك 2، كفاية عليك أكل الصديقين. لم يحرمك الصيام من الطعام والشراب، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولكن قننه، أحل لكم كذلك الشهوات، أحل لكم ليلة الصيام الرافس إلى نسائكم، هنا لباس لكم وأنتم لباس لهم. يبقى إذن ما منعك من هذا الشيء الحلال ولكن ضبطه؟ الإنسان ما لم ينضبط سيكون شرا من الحيوان المفترس بدركات، لأن قدرة الحيوان المفترس على الكيد محدودة، قدرة الحيوان على الدس والمكر والمخاتلة محدودة، غير الإنسان. الإنسان لو بقى شر، لو لم يملك بزمام، لو لم يخف الله، فله عقل إن يعني استخدمه في هذا الشر أهلك نفسه وأهلك غيره، وله عقل كذلك إن أحسن استخدامه وتصرفه وقاده إلى الدرجات العلى. جاء رمضان إنقاذا من الوهبة وانتشالا من الدركات إلى معارج القدس وعالي الدرجات. في رمضان شهر الجهاد والامتناع عن ما لا يليق كذلك عن شهوتي البطن والفرج، هو نوع من الجهاد وباب من أبواب الرضوان، وهو باب الريان كما نعرف في الحديث. الوقت انتهى، وأنا من عادتي أحب أن أحترم كل ما تصدره القناة من نظم وقوانين، فما أصدرت ذلك إلا تعليما لجميع المسلمين النظام وضبط الوقت، لأن الوقت هو الحياة. وفي نهاية حلقة حياكم الله بتحيته، وأسأل الله أن نلتقي في اللقاء القادم في مثل هذا الموعد على خير إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.